أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا بإذن ربه محمد، وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة، فلا يزال الحديث موصولا مع هذه السورة المباركة، مع سورة طه، وكنت قد بدأت معكم في قصة عبد الله ورسوله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، حينما أرسله ربه جل وعلا إلى طاغية الأرض في أيامه، وإلى من ادعى الربوبية لنفسه وقال أنا ربكم الأعلى، وإلى من أراد أن يطلع إلى إله موسى عندما قال لهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. هذا المستكبر المتجبر أرسل ربنا تبارك وتعالى موسى إليه ليدعوه أولا إلى عبادة الله الواحد القهار، ثم بعد ذلك ليكف الأذى عن بني إسرائيل ويقف عن تذبيح الذكران واستحياء النساء ويقف عن سومهم سوء العذاب. فموسى عليه الصلاة والسلام طلب من الله العون على هذه المهمة الشاقة، وهذا نأخذ منه أن الدعاة إلى الله الذين يريدون أن يصلحوا من أمر الناس ويريدون أن يبلغوا دعوة الله تبارك وتعالى لا بد أن يلجأوا إلى ربهم وأن يستعينوا بربهم. فموسى عليه الصلاة والسلام لما وكل بهذه المهمة قال رب اشرح لي صدري. الصدر اللي هو محل القلب، وحينما ينشرح الصدر كناية عن انفراج الهموم عن القلب، والقلب الذي يذكر فيه الله تبارك وتعالى هو منشرح دائما. والله تبارك وتعالى من بهذه المنة على عبده وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، فقال له ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك. فشرح الصدر معناه طمأنينته وسعته حتى يستطيع أن يستوعب الطغيان ويستطيع أن يكون عنده صبر على الطغيان. والله تبارك وتعالى بين في القرآن الكريم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فإذا إخوة الأحبة، مسألة شرح الصدر أنت تحس بيها لما يكون عندك هم وغم ونزلت بك مصيبة، تشعر حتى النفس مش طبيعي، نفسك تحس أنه مش طبيعي، عاوز تاخذ نفس، مهموم مغموم، صدرك ضيق. لما يكون في سرور وفي فرح وفي طمأنينة تلقى قلبك كده ورئتك لها متسعة، ونفسك تجده منشرحا وقلبك مطمئنا. وهذا كله يتوقف على ذكرك لله عند نزول الهموم وعند نزول المصائب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا تنبيه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا ذكرت الله تبارك وتعالى عند المهمة الصعبة وعند أمر يعني تستعسره وتراه عسيرا، تجد يسرا أمامك وتجد انشراحا في صدرك. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. فإياك إياك أيها الداعي إلى الله أن تظن أن يسر الأمر في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بسبب غزارة علمك وبسبب كثرة قراءتك وبسبب لباقتك في الكلام وبسبب بلاغتك في الحجة. لا والله، لا يكون التيسير إلا من الله تبارك وتعالى، ويسر لي أمري، بيلجأ إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى، مع أن الله تبارك وتعالى اصطفاه، ومع أن الله تبارك وتعالى اتخذه كليما، ومع أن الله تبارك وتعالى هو الذي اصطفاه رسولا، ومع ذلك يقول له ربنا إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. مع كل ذلك يطلب اليسر ممن؟ من الله تبارك وتعالى. ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. قلت إن العقدة أو الحبسة التي كانت في لساني بسبب أخذه الجمرة ووضعها على لساني، فكانت في لثغة في لساني، حتى إن فرعون كما ذكرت لكم في اللقاء السابق كان يعيره بهذه اللثغة، فكان يقول أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، يعني يدعي أنه أفصح لسانا من موسى، وأن موسى لا يستطيع أن يبين كلامه للناس. فطلب موسى من ربه جل وعلا أن يحلل عقدة من لسانه لأمر واحد، حتى يفقه الناس، حتى يفقه الناس قوله، حتى يفقه الناس قوله. فإذا ما فقه الناس قوله هذا يكفيه، وما قال احلل عقد لساني إنما احلل عقدة من لساني، القدر الذي يكفي. لماذا؟ لتعليم الناس ولإرشاد الناس ولتفهيم الناس ما أرسلتني به إليهم. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. والأمر ذهاب إلى الطاغية يحتاج إلى معين، ويحتاج إلى واحد يعني أكثر مني فصاحة، فهذا هو أخي هارون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فأرسله معي يريد أن يصدقني، إني أخاف أن يكذبون. قال واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي. الوزير يعني المعين. واجعل لي وزيرا من أهلي يعني مستشارا من أهلي، هارون أخي أشدد به أجري، يعني أحكم به قوتي، إن كانت فيه قوة فأحكم قوتي وزد قوتي بأخي، واجعله معينا لي، أشدد به أجري وأشركه في أمري، في أمر النبوة. فكان نعم الأخ لأخيه، فطلب النبوة لأخيه كما امتن الله به عليها. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى ولقد مننا على موسى وهارون، هذه منا من الله، كان خير أخ لأخيه موسى لهارون، حيث إنه لم يكتفي بنبوته لنفسه، إنما طلب أن يمنح الله تبارك وتعالى، أحها ربنا تبارك وتعالى لهارون، فقال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. لماذا كل هذا؟ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. شوف، مع أنه نبي ومن أولي العزم من الرسل، يريد معينا من أهله مشاركا في أمر نبوته حتى يسانده في مواجهة هذا الطاغية، فإذا أنت كأخ إنما تكون بإخوانك، واطلب العون أيضا بمساعدة إخوانك وتكون معهم دائما، ولا تعجب برأيك ولا تعجب بنفسك، إنما عليك بمساندة إخوانك ويعني تساندهم ويساندونك، وتأخذ رأيهم وتعطيهم رأيك، وتنصح لهم وينصحون لك. هكذا الأخوة في الله، وهكذا طريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، تحتاج إلى العون وإلى المساعدة. وعلى الإنسان الداعي إلى الله ألا يعجب برأيه، وألا يعني يأخذه الرياء والتسميع بأن رأيه هو الحق ورأي غيره ليس بحق، وأنه عبقري وأنه يفهم وغيره لا يفهم، إنما ينبغي أن يستشير، وينبغي أن يأخذ برأي الآخرين إذا رأى فيهم إخلاصا لله تبارك وتعالى، ونصحا وسدادا في الرأي ومشورة وفي المشورة. فهنا قال موسى كي نسبحك كثيرا، التسبيح طبعا هو تنزيه الله تبارك وتعالى عن كل النقائص. وقيل أيضا التسبيح يأتي بمعنى الصلاة، فمثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسبح سبحة الضحى، يعني يصلي صلاة الضحى ركعتين أو ما شابه ذلك أو أكثر. فالتسبيح يعني كي نصلي لك كثيرا، ونذكرك كثيرا، أو يكون التسبيح بمعنى التنزيه لك عن كل النقائص ووصفك بكل الكمال والجلال، ويكون الذكر هو أشمل من التسبيح، والذكر يشمل العبادة والطاعة والتهليل والحمد والشكر، كل هذا من الذكر، لكن التسبيح يخص بشيء وهو تنزيه الله تبارك وتعالى. إنما يقصد بالتسبيح أن ننزه الله تبارك وتعالى عن كل ما لا يليق به جل وعلا، عن كل نقص، ونصفه بكل كمال سبحانه وتعالى. وهو سبح نفسه جل وعلا فقال: سبحان الذي أسرى بعبده. سبحان من الذي قال؟ هو الله سبحانه وتعالى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ولذلك كان بعض المخرفين من الصوفية من علمائهم فلاسفتهم، كما يروى ذلك عن الحلاج، بأنه كان يقول: سبحاني ما أعظم شاني، سبحاني ما أعظم شاني، يعني ما أعظم شأني. وصلت به الوقاحة والتبجح أنه جعل نفسه في مرتبة الإله، وحتى أنه قال: أنا هو وهو أنا، وقال: ما في الجب، اللي هي الجبة اللي لبسها، ما في الجب إلا الله، يعني أنا الله. وحكم طبعا علماء زمانه بقتله، وقتل ردة وكفرا بعد إيمان. فإذا قد يعجب الإنسان بعلمه وبكثرة الأتباع والمريدين وفلسفاته، حتى أنه يعني لا يصف نفسه بالنبوة فقط، إنما يتعالى ويصف نفسه بالألوهية، بالألوهية. فحتى أيضا رأينا ابن عربي أيضا قال: فالعبد رب والرب عبد، فليت شعري من المكلف. أخذ بالك، يعني العبد رب والرب عبد، طب من المكلف فينا؟ وكل شيء حل الله في كل شيء، وهو كان يقول بالحلول، أخذ بالك، حلول الله سبحانه في كل الأشياء. وكان يقول: ما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، يعني حلت روح الله في الكلب فهو يعبد، وحلت روح الله في الخنزير فيعبد الخنزير من دون الله. هذه أئمة الصوفية وعلمائهم. فإذا يعني القوم لهم فلسفات عجيبة، وحتى إنهم أعجبوا بما وصلوا إليه من البلاغة والفصاحة، فقالوا وزعموا أنهم تخطوا مرتبة الأنبياء، فقالوا: لقد خضنا بحرا لا يزال الأنبياء والمرسلون بساحله. يعني احنا وصلنا، خضنا بحر قدام، هم لسه واقفين ايه على الشاطئ، يعني احنا سباحين اكثر منهم. خضنا بحرا لا يزال الأنبياء والمرسلون بساحله. فهم يجعلون مرتبة الولاية عندهم اعلى من مرتبة ايه، من مرتبة النبوة، فهم أعلى من الأنبياء. هذه أمور لا بد أن يعني نقف أمامها طويلا. وهم قالوا أيضا بسقوط التكليف. إيه معنى سقوط التكليف؟ بقول لك إحنا وصلنا لدرجة لا نحتاج إلى الصلاة ولا إلى الصيام، لأن الصلاة جعلها الله سبحانه وتعالى لماذا؟ لتنهى عن الفحشاء والمنكر. قال جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قال: ونحن انتهينا عن الفحشاء والمنكر فلا نحتاج إلى صلاة. وهذا اسمه رفع التكليف. فقلنا لهؤلاء: أنتم أعلى درجة من محمد صلى الله عليه وسلم، والذي صلى إلى أن مات. يعني خذوه كده مسند، وكان في المرض الذي مات فيه يفيق، تأخذ الحمى وترتفع درجة حرارته، يغمى عليه، يريق عليه الماء فيفيق، يقول: أصلى الناس؟ فيقولون: لا، ينتظرونك يا رسول الله. فيغيب وعيه صلى الله عليه وسلم، ويغشى عليه من شدة الحمى، ثم يفاق مرة أخرى بالماء ويسأل عن الصلاة، إلى أن دخل إلى الصلاة. فأما الناس أبو بكر رضي الله عنه، وأتم الرسول صلى الله عليه وسلم بإمامة أبي بكر رضي الله عنه، أو كما قال العلماء كان النبي جالسا وكان يأتم أبو بكر بإمامته، ويأتم المسلمون بإمامة أبي بكر، أو كما قالوا. يعني المهم في المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم لآخر لحظة كان يقول: الصلاة 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 الصلاة، ويوصي بالصلاة، ويصلي إلى أن مات، وما سقطت الصلاة عن أحد أبدا. فأنتم أعلى درجة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو موسى يقول: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. لماذا؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. جاءت الإجابة. فقال له ربه: قد أوتيت سؤلك يا موسى. قد في لغة العرب إذا دخلت على الفعل المضارع فيقصد بها التقليل، فتقول قد ينجح الكسول. خلي بالك في إيه؟ يعني ممكن إنسان يكون كسلان وهو يسيب يقعد يلعب طول السنة ويجي في آخر شهر يذاكر ممكن إيه ينجح، لكن مش دائما ينجح، يبقى دي تفيد إيه التقليل. لكن لما تدخل على الفعل الماضي تفيد التحقيق. لما أقول مثلا، لما أقول ربنا تبارك وتعالى قد أفلح المؤمنون، خلاص كتب لهم الفلاح. قد أوتيت سؤلك يا موسى، انتهت المسألة. أوتيت فعل ماضي لكن مبني لما لم يسمى فاعله، احنا بنسميه مبني لإيه؟ للمجهول. يعني قد أتيتك سؤلك يا موسى، قد أوتيت سؤلك يا موسى، يعني ما سألتني به اعتبره خلاص انتهى، اعتبره في جيبك. اللي هو ايه قد أوتيت سؤلك؟ طب ايه هي الحاجات؟ زي ما انت عارفين شرح الصدر، تيسير الامر، حل العقدة، جعل هارون وزيرا له عليه الصلاة والسلام، جعله نبيا، هنشد أزرك به إلى آخره. هذا قد أوتيت، قد أوتيت سؤلك يا موسى. ثم يريد ربنا تبارك وتعالى أن يذكره بنعم أخرى حتى يطمئن لهذا الجواب، قد أوتيت سؤلك يا موسى. وليس هذا فقط الذي أتيناك إياه، إنما ده فيه نعم كثيرة قبل أن نصطفيك رسولا مننا بها عليك. ولقد مننا عليك مرة أخرى، أيضا هنا قد، ولما تدخل معها اللام معناها في معنى القسم، يعني كأن الله يقسم لموسى: والله إحنا منينا عليك وأعطيناك ووهبناك نعما كثيرة قبل هذه النعمة، قبل هذا الإجابة لهذا السؤال. ولقد مننا عليك مرة أخرى، بدأ يذكره بقى بحاجات ما كانش يوعاه، ما عرفهاش، ما يوعاش عليها. لما تيجي كده العيل صغير تقول صدق وانت صغير كنت بشيلك ومش عارف ايه، ويقول له امتى امتى عمه الكلام ده، يقول له كان سنك 3 سنين. طبعا ابو 3 سنين ده مش فاكر حاجه، اخد بالك. فهنا ربنا يمن على موسى بنعم ما كان يعيها، ما كانش يفتكرها حتى. ولقد مننا عليك مره اخرى اذ اوحينا الى امك ما يوحى. طب الكلام ده هل يفتكره موسى ولا يعيه؟ لما كان بيرضع من ثدي امه يفتكر حاجه؟ ما يفتكرش حاجه. فربنا يقول ده انا منيت عليك حتى قبل انت ما توع، قبل ما تفتكر حاجه، قبل ما تعقل. ولقد مننا عليك مره اخرى اذ اوحينا الى امك ما يوحى. اوحينا الى امك، بعض الناس قالوا ان الله تبارك وتعالى يصطفي من النساء رسلا ايضا كما يصطفي من الرجال، فنقول لهم لا، لأن الله تبارك وتعالى قال: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وما أرسلنا إلا، هذا الأسلوب يسمى أسلوب حصر، ما نافية، أرسلنا فنفى الإرسال ثم أثبت الإرسال في جنس واحد من البشر وهو الرجال، فقال: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، رجالا. إذن ما أوحى الله تبارك وتعالى وما اصطفى إلا رسلا رجالا. طب إيه حقيقة الوحي؟ هذا وحي الإلهام، كما قال ربنا تبارك وتعالى في شأن النحل: وأوحى ربك إلى النحل. فهل النحل من الرسل؟ وقال تعالى: وإذ أوحيت إلى الحواريين. ومعلوم أن الحواريين هم من أصحاب من؟ أصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام. فهل الحواريون رسل؟ كانوا رسلا؟ نقول لا، بل في الأرض يوحي إليها ربنا تبارك وتعالى. قال ربنا تبارك وتعالى في السورة التي استمعتم إليها: إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. أوحى لمن؟ للأرض. هل الأرض رسولة؟ لا، أخذ بالك. يبقى إذن الوحي من أم موسى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى ألهمناه ألهمناه. والإلهام ده ممكن يكون حتى في الصالحين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان في أمتي محدثون لكان عمر. هذا الملهم الذي أيده القرآن في كثير من المواضع. يعني تخيل يختلف مع النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الأسر، يميل أبو بكر رضي الله عنه إلى رأي الرسول عليه الصلاة والسلام في فداء الأسرى، نأخذ منهم فدية ونتركهم أسرى بدر، أسرى بدر. وعمر رضي الله عنه الفاروق يرى أن يقتل، فإذا بالقرآن يؤيد رأي عمر، وينزل قول الله تبارك وتعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فيأتي عمر رضي الله عنه ويجد الرسول صلى الله عليه وسلم يبكي وأبا بكر يبكي، فيقول ما لما تبكيان، أخبراني فإن وجدت بكيت لبكائكما فإن لم أجد تبكيت. شوف الموافقة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنا عاوز أعرف تبكوا ليه، فلو وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد أتباكى. شوف تقرب من النبي صلى الله عليه وسلم حتى بوصف البكاء متابع. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عرض عليه العذاب ما دون هذه الشجرة، وأشار إلى شجرة قريبة لولا يعني فضل الله سبحانه وتعالى وكتاب نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم إما منا بعد وإما فداء لمسكم فيما أفضتم فيه يعني عذاب عظيم. الشاهد هذا الملهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان في أمتي محدثون لكان عمر. فهذا الوحي وحي إلهام، ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. هذه واحدة. وألقيت عليك محبة مني، دي نعمة أخرى ومنة أخرى. يبقى إذن المسألة الأولى وكما ذكرت لكم في اللقاء السابق بأن لما اشتد القتل في بني إسرائيل فخشي القبط وهم أهل مصر، وهنا أحب أن ألفت انتباهكم لأمر هام جدا، القبط هم أهل مصر قبل أن توجد المسيحية، قبل ميلاد المسيح بآلاف السنين أهل مصر يسمون بالقبط. فالقبط جنس مش ديانة، ما تقولش أنا قبطي يعني مصران، لا خطأ، ده تلبيس على الناس بأن مصر قبطية لابد أن تعود قبطية، لا ده خطأ. أهل مصر كانوا يسمون بالقبط من قبل موسى حتى ما يجي، بلك من قبل ما يأتي أهل كنعان، لأن دخول بني إسرائيل كان متى؟ بدخول من؟ إخوة يوسف، بدخول إخوة يوسف، هذه بداية دخول بني إسرائيل لمصر، وجايين كمان يتسولوا طعام. إخوة يوسف لما جاءوا جايين عشان إيه؟ يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، ده احنا في كرب شديد، فأجز لنا فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، ادينا شويه شحاته، خد بالك. بيقول وجئنا ببضاعة مزجاة، البضاعة بتاعتنا لو حبينا نقيضها بالأمح بضاعة مزجاة رضيئة، فاحنا عارفين انك ايه رجل كريم وسمعنا عنك الكرم، فأوف لنا الكيل، خذ البضاعة بتاعتنا اقبلها مع انها رضيئة مزجاة، يعني رضيئة دراهم رضيئة، واعطينا اكل ووفينا وشوية من عندك شوية شحات، خد بالك وتصدق علينا، دي حقيقته. إن الله يجزي المتصدقين، هذا إن شاء الله نتعرض إليه يعني باتساع لما نتعرض لتفسير سورة يوسف إن شاء الله تبارك وتعالى، إن أبقانا الله أحياء، نسأل الله أن يمد في أعمارنا حتى ننتهي من تفسير القرآن كله إن شاء الله تبارك وتعالى. فهنا هذا هو الدخول الأول لقوم بني إسرائيل في مصر. فأهل مصر يعرفون بالقبط جنس، كما تقول على الجنس الألماني الجنس إيه؟ الآري، الجنس الإنجليزي والفرنسي اسمه إيه؟ الساكسوني. الجنس الأفريقي اسمه الجنس الزنجي. دي أجناس من البشر. فأهل مصر هم القبط قبل أن تنشأ، قبل أن يولد المسيح، قبل أن توجد الديانة النصرانية والملة النصرانية. يبقى ما تقولش بقى القبط والأقباط يعني هم إيه النصارى، لا، ده تلبيس على الناس. حتى أنك تجد ترجمة أسامي جميع الدول على نفس على نفس الاسم. كندا كندا في الإنجليزية، أمريكا أمريكا في الإنجليزية، بريطانيا بريطانيا، إلا مصر ما تبقاش مصر، إلا إيه؟ إيجيبت. إيجيبت جاية من قبط. والصعيدي يقول لك بيقول القاف جيم، فأقول لك جبت. جربت ها؟ إيجيبت. ها؟ بالمناسبة في دخل واحد من بلدياتنا الجيش زعموا ذلك، وقعدوا يقولوا اللي اسمه حرف الميم يجي الناحية دي، اللي اسمه حرف الميم يجي الناحية دي، هو اسمه محمد. فضل وقف، قال اسمك ايه انت؟ انا بقول لك الحرف الميم. قال انا اسمي محمد. فهنا هنا اصل القبط جيب يعني جايها قبط، فجات منها الكلمة، حتى اخذوها منها اللاتينية والانجليزية ايجيبت. الوحيد اللي الاسم بتاع مصر ما يجيش مصر في على في اللغة الانجليزية، انما ايجيبت. فالشاهد من ذلك انهم اهل القبط هم اهل فرعون، اهل مصر سكان مصر الاصليين فراعنة قبطا كان. فهنا لما شعر القبط كما قلت لكم بان المسألة طب اتفلت المسائل من ايديهم، طب هيفضل يقتل في الاولاد الذكور، لان قالوا له ان في ولد مولود في بني اسرائيل هيولد وهياخذ ملكك وهيضيع، هيكون ضياع ملكك على يديه، بدأ يذبح الذكران كما قلت لكم. فيبقوا رصدين وزارة الصحة الفرعونية، رصدين ايه؟ الحوامل. اول ما يجي معاد الحامل تولد يروح بعتين معاها الشرطة، مع مين؟ مع القوابل المولدات الداية، كنا سميها الداية زمان. فتروح المولود ذكر يروح ذبحينه قدام امه ويمشي، انثى يسبوه. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى يسمونكم سوء العذاب، يذبحون ابناءكم ويستحيون ايه نساءكم، يستحيون يعني يسبوهم احياء. مجلس الشورى ومجلس الشعب الفرعوني اجتمع، فقالوا طب احنا على المدى البعيد المهام الشاقه اللي بياخدوها بنو اسرائيل وبيشتغلوها، يبقى مش هنلقى ناس بعدين بعد 20 سنة كده عشان يبقى مين اللي هيشتغل في الشغل الشاق ده؟ أولادنا. أخذ بالك أولادنا، إحنا بقى هنتعب أولادنا؟ لا. طب إيه نعمل إيه؟ نقترح على فرعون بإن يخلي في سنة عفو للذكران وفي سنة ذبح. وكما قلت لكم شاء مشيئة الله تبارك وتعالى وقدرته أن يولد هارون في سنة العفو، يبقى ده أمر عادي إن هارون إيه؟ نجا. أما موسى فولد في سنة إيه؟ سنة الذبح. ليعلمكم الله تبارك وتعالى ولتعتبروا بأن الله إذا أراد أمرا قال له كن فيكون، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نحن نسير بأقداره وبقضائه وقدره. والله لو 1000 واحد نصحوك ما تخرجش، هتموت، هتخرج وتموت قدر. لا يمنع حذر قدرا. وذكرت لما كنت أتكلم في السيرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد رأى رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق. رأى ماذا؟ قال رأيت بقرا يذبح، ورأيت سلمة في سيفي. فقالوا يا رسول الله بما أولت ذلك؟ قال أولته بقتل في أصحابي وبقتل رجل من أهل بيتي، لقبل ما يخرج لغزوة أحد. فأشار عليه الكبار بأن يكون في المدينة، والشباب قالوا لا نخرج لعدونا، فلبس لأمته، لبس الدرع. فاستشعر الشباب قالوا كأننا أرغمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا رسول الله إن شئت أن تبقى وتنزل على مشورة الكبار ونبقى في المدينة نحاربهم في المدينة إذا دخلوا علينا، فعلت. فقال: ما كان لنبي إذا لبس لأمته، يعني درعه ولبس الحرب بتاعه، أن يخلعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. وخرج للقدر الذي قدره الله له، وقتل 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل حمزة أسد الله. أقدار الله لا تستطيع أن تحيد عنها، في أسباب نعم، ولكن قد يسبب الله صوت أسبابا ويغشي عينيك عن عيوب فيما أنت مقدم عليه ولا تراه أبدا. وقد يؤتى العبقري من ناحية لا يقع فيها الغبي. تقول له: ازاي عم انت مشوفش الموضوع ده؟ يا عم ده بين ذي عن الشمس، ده الغبي فهمه. اقول له: ايوه الغبي فهمه، لكن انا ما فهمش انها حجبت عني. المسألة البسيطة اللي انت شايفها ده شايفها سهلة بديهية، تحجب عني انا وتراها انت، لان مقدر الا اراها انا. افهم اقدار الله، افهموها. انت في الامتحانات تبص تلقى مسائل صعبة عويصة ذكرتها وجيت حلتها، ومسألة تفهم طلع الواد البليد حلها، تقول له: صدق المسألة اللي ما افتكرتهاش قبل يا عم، ده سهل، ده قانون نيوتن بيقول كذا وكذا وكذا. يقول له: ما افتكرتوش يا عم، ده أتفه مسألة، ده عطلنا المدرس فيها مثال بالضبط بنفس الأرقام وبنفس القانون. تقول له: ما عرفتوش. طب انت حليت المسألة في الأنهاد يا عم، ده صعبة دي ما أقدرش. أقول له: أنا حليتها. أقدار. فالقضية أخونا افهموا أقدار الله تبارك وتعالى، فهموها جيدا. فهنا قالوا: نفعل كذا. فقالوا: عفو في سنة وذبح في سنة. فيريد ربنا سبحانه أن يؤمن على موسى بهذا. انت اتولدت يا موسى في سنة كان المفروض تذبح، لكنك أنت قدري، أنت من أقداري التي أرسلتها إلى فرعون، فلن يفلت مني بسببك. فإذا سبب في تنفيذ قضاء الله وقدره هو من؟ موسى. ولذلك تجد الأمور عجيبة. إذ أوحيت إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت. رضعيه بس أنت الخايفة أول ما ولدته، زي ما قلت لكم في اللقاء السابق، ولدته بغير داية. في ساعات النساء زمان كانوا كده من الشغل والتعب تلقاها ما شاء الله نشيطة، ويوم الولادة تحزق حزقتين وطلقين يروح نازل الولد، وهي تقطع المشيبة بنفسها، خلاص تقطعه بنفسها من دلوقتي، المتابعة كل شهر، والزلال نسبته زادت، ومش عارف السكر نسبته ايه، وهنظبط ايه، وفي الاخر يقول لك قيصري. بعد كل الفيلم ده كله سبحان الله، في الاخر يقول لك لا لا لا، الحوض مقفول والرحم مش راضي يفتح، قيصر. اسهل حاجه الوقت عند اطباء الامراض النساء: قيصري، حضر العمليات، افتح. بقت سهله. زمان امك وامي تبقى قاعده على الطشت، قاعده تغسل وهي في التاسع، وايه شويه غسيل والبابور والصفيحه بتاعت الغليان وفيها البطاطس وفيها بتاع، وقعده تشيل من هنا وتقلب من هنا بعصايا وتجيب من هنا، وبعد ما تغسل الهده الكبيره دي وتقوم تنشرها يقول لك: فلانه ولدت ايام ده كانت تغسل غسيل يهد جبال. اهو الجهد ده ربنا كان مسهله، الناس ما كانش معاها فلوس بقى، لا تتابع عند الدكتور الفلاني ولا تتابع عند الدكتور الفلاني، ولا لوحدها كده ماشى رباني بفضل الله سبحانه وتعالى. دلوقتي بنات اليوم بقى الغسالة فول أوتوماتيك، التلاجة 18 قدم، أخذ بالك كل أسانسير كمان ما نطلعش سلم، فكل الراحة دي بتديها راحة وبترخى عضلاتها، فتيجي تقعد تحزق ما تحزق في يوم الولادة ما فيش فايدة، دخل قيصري ما عادش ينفع خلاص. فالشاهد من كل ذلك ولدت أم موسى، بصت لقيته ولد، اغتمت، بقت محتارة تعمل، عارفان اللي مصيره ايه؟ الذبح. او حالها ربنا ألهمها انك رضعيه وحطيه في تابوت خشب، حطته في البحر كما قلتكم، واحر البحر ونهر النيل، في وسط كده اعشاب، وبقت ربطة ايه؟ التابوت بحبل، لما تحب ترضعه تروح سحبه زي فلوكة صغيرة كده تروح سحبها مرضها وحطتني في التابوت بعيد يجوا يفتشوا ما يقوش حاجه. خد بالك. في يوم الحبل فلت مش التابوت. لماذا؟ لينفذ الله تبارك وتعالى قدره في موسى ويبين اذا كنت انت خايف عليه ان يقع في ايد عدوه في إفرق. لا ده احنا يا ستة هنربهولك في القصر. ده لا العملية غير كده خارج غير حساباتك انت. هذه عبر ودروس مش حكايات بنحكيها كده تسالي. عبر ودروس بأن الله تبارك وتعالى لو أراد نفعا لبشر لو اجتمع أهل السماوات والأرض على أن يضروه لن يضروه بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليه. ولو اجتمع أهل السماوات والأرض على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. لابد أن يكون عندك يقين في أن النافع الضار هو من؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى يخوفوك إلى آخر. قل لهم قال الله تبارك وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم أليس الله بكاف عبده؟ تجاوبها تقول إيه؟ بلى. تقولش نعم، لأن نعم في السؤال المنفي إثبات للنفي. فلو قلت نعم يعني معناها نعم الله ليس بكاف عبده تكفر. كما قال ابن عباس ألست بربكم وأخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال ابن عباس لو قالوا نعم لكفروا، لأن الجواب بنعم في السؤال المنفي معناه إثبات النفي، يعني نعم لست ربنا. لكن بلى يعني بلى أنت ربنا. أليس الله بكاف عبده؟ بلى ربنا كاف عبده يكفي عبده. قال بعدها ويخوفونك بالذين من دونه. بالذين من؟ من دون الله. أي حد بقى من دون الله هو عبد، ملك، رسول، وزير، رئيس، أعلى سلطة، هؤلاء إيه؟ عبد من دون الله. فلا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضر. والذي لا يملك لنفسه الضر ولا النفع لا يملك لغيره، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. فالذي لا يستطيع أن ينفع نفسه لا ينفع غيره، والذي لا يستطيع أن يضر نفسه لا يضر غيره. إنما الضر هنا نسبي، يضر نفسه ممكن يذبح نفسه يقتل نفسه، لكن في الحقيقة ما شاءه الله له كان، حتى لو أراد أن يضر نفسه. وأنا حكيت لكم مرة عن الراجل اللي رمى نفسه، هو كان اصلا بنقاش وبيدهن في البلكونه في الدور السابع، هب راح واقع نزل على ايه؟ على تنده قهوه، اتقطعت التنده راح واقع من فوق من التنده، اصبح العزم انتهى. ودي حاجه هتحسبها ميكانيكيا، يعني انتهت قوه الجاذبيه الارضيه عند ايه؟ عند التنده. فاصبح الوقعه بتاعته منين؟ من التنده من الارض. فما صدقش نفسه، قام جسف نفسه كده بقى نفسه سليم، انا حي انا حي، جرى راحت عربيه لحفاه مات في الحاه. سبحان الله، ده مقدر مش مقدر انه يموت من ده، هو نازل للعربيه، لان لو نزل مع السلم مش هيلحق العربيه في التوقيت ده. اخد بالك؟ ده توقيت قدر، كما قال ربنا تسمعوها كده بعد شويه ثم جئت على قدري يا موسى. توقيت قدري معين، ما ينفعش تخلف عنه، ما ينفعش بخلفك سنة عن هذا القدر. ده التوقيت، ده هو ده التوقيت الذي نريدك فيه. نرد الأذان إن شاء الله. اللهم المقام المحمود الذي وعدت. إذن إخوة الأحبة، هذه المنن من ربنا تبارك وتعالى على موسى، و بيان بأن ما قدره الله سبحانه وتعالى سيكون، هذه دروس لنا نتعلمها وينبغي أن نعقلها، وينبغي أن نعلم أن الذي بيده الضر والنفع هو الله تبارك وتعالى. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فإذا أمور دي يقينية. فهنا يقول له ربنا تبارك وتعالى: ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقي اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له فليلقه اليم. هذا أسلوب أمر، اللام هنا لام الأمر. هل أمر ربنا تبارك وتعالى اليم؟ واليم هنا مقصود به البحر، والمقصود به نهر النيل، يقصد بذلك نهر النيل. وكان قصر فرعون على شاطئ النيل، كما يحب دائما الأكابر أن تكون بيوتهم وفللهم على دائما على المجاري المائية، سواء على نهر أو على بحر. وكلما اقتربت من شاطئ البحر كلما كان سعر الفيلا أو سعر الشقة أغلى كما هو معلوم. فإذا فليلقه اليم بالساحل، هذا أمر من الله للبحر أم هو أسلوب خبري لكن جاء بطريقة إنشائية؟ يعني يلقيه، لو فعلت ذلك سيلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. فبعض العلماء قالوا هو أمر من الله تبارك وتعالى البحر، وهل البحر إلا معبد، وهل البحر إلا عبد لله؟ بل إن البحر كما في بعض الأحاديث يستأذن الله تبارك وتعالى كل يوم ليغرق الغصاة من بني آدم، ولم يأذن له الله تبارك وتعالى. فإذا ما أذن له ربه سجر، وإذا البحار سجرت بقى الماء بتاعها إيه؟ يغلي. فإذا هذه الأمور، إذا هذه الأمور كلها السماوات والأرض والجبال كلها تنصاع لأمر الله تبارك وتعالى. فليلقه اليم، أمر أيها اليم خذ هذا التابوت واجعله في المكان الفلاني. فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. وهذا من تمام قدرة الله تبارك وتعالى وطمأنينة قلب أم موسى بأن ابنك سيربى في حجر عدوه. شوف بقى اللي ربيك عدوك، يعني اللي ربيك. ولذلك كما قلت لكم في اللقاء السابق بعير قال له: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. يعني عايز يقول له كما قلت لك على طريقة المصريين: ده لحم اكتفك من خيري، جاي تقول في رب غيري؟ ده أنا اللي أكلتك وشربتك وهنيتك وعلمتك وكبرتك، جاي بعد كده تتمرد عليا؟ أخذ بالك. ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. وطبعا بعيره بحتة القتل: وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال: فعلتها إذن وأنا من الضالين. فهذه منة أيضا على موسى بأن جعل تربيته في قصر عدوه، مش بقى في حتة عشة والفأر وأمه حتى ما تلقاش تاكل عشان ترضعه، لا ده أمه بعد كده كمان هتاخذ أجر على إرضاعه، وتاكل لحمة وسمك ودجاج مفوش انفلونزا، وتهيص وترضع ويدر لبن كتير. عشان ده بتربي مين؟ ده بتربي وليد موجود في قصر الملك، قصر فرعون. من المنة أيضا: وألقيت عليك محبة مني. دي منة ضرب من الله تبارك وتعالى عليه، إن اللي يشوفك يحبك. حتى لما رأته امرأة فرعون قالت: قرة عين. شوف قرة العين، الدمعة الباردة تقر العين، بتنزل في الفرح والسرور دمعة باردة، فتقول: اللهم أقر عيني بفلان. يعني كأنه يقول: أسرني بفلان، أو أدخل السرور في قلبي بأولادي أو بزوجي أو بأزواجي، واجعل دمعتي باردة من الفرح بهم. هذا معنى قرة عين. قرة عين لي ولك، وهو كما قلنا في السنة إيه؟ بتاعة الذبح، فالمفروض يذبح. فقالت: لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. قال ربنا: وهم لا يشعرون. مش عارفين الرضيع ده هيبقى له ايه وشأنه هيكون ازاي وهم لا يشعرون. حتى انه روي بان فرعون لما قالت قرة عين لي ولك قال لها اما لك فنعم اما لي فلا. مش عاوز يبقى لي قرة عين. وضربت لكم مثال في اللقاء السابق كما قال علماء التاريخ بانه وضعته في حجره مرة وراح جذب لحيته فقال هذا الغلام غلام سوء. قالت له هذا لا يعقل. قال لها بل يعقل. قالت إذا نأتي بالجمر والتمر ونشوف اختار النوع. فاختارت الجمرة وراح مسكها وراح رميها على لسانه. غلام رضيع. أيضا من أقدار الله تبارك وتعالى أن يحرم الله تبارك وتعالى عليه المراضع. هات يا عم ده غلام والواد جاي ولقينه في صندوق ولقينه في تابوت وجعان والطفل الرضيع لما بيجوع بيبكي ويصرخ. وكما قلت لك لو أعطيته صبعك هيمص. لو أعطيته الببرونة بمصها استكاته بمصها ما يميز رضيع. لو أعطيته أي ثدي حتى لو ثدي معدة هيرضى. لكن هذا الرضيع شاء الله تبارك وتعالى قدرا له بأن يحرم عليه المراضع. يجيله أي مرضعة يأبى أن يلتقم ثديها. واخته طبعا إيه متتبعة حركة التابوت ماشية مع النهر كده لحد ما عرفت التابوت رسى فين. لأن أمها قالت إيه أمها قالت لها إيه قصيه يعني اتبعي أثر شوف التابوت ده هيرسى على فين عشان نعرف مصير أخوك إيه بيت شوف الحكاية إيه. فاتبعت قصيه يعني اتبعي أثره وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب هم مش شايفين وهم لا يشعرون. فهنا يقول له ربنا تبارك وتعالى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. ترب أمام عيني ما تغيبش عني لحظة. من اللي برعاه؟ ملك الملوك جل وعلا. ده انت بتقول الواد ده متربى قدام عينيه قدام عينيه ده برضه بتغفل عنه شويه. انت مش بتروح الشغل بتغيب لك 8 9 ساعات مش بتروح تقضي طلبات بيتك بتغيب عنه في لحظه من الغفله دي عربيه تخبطه يقع من شباك. يبقى مهما كانت اليقظه عندك في تربيه اولادك لابد يكون في تفلت. اخد بالك انت بتغيب ممكن الواد يستهويه مسلسل البيت السوية مسلسل وانت قاعد زي الددبان وحارس في البيت وإلى آخر. إن لم يكن التوفيق من الله تبارك وتعالى للزوجة والأولاد والله لو كنت ميت حرس ما هتعمل حاجة. فإذا التوفيق توفيق من؟ توفيق الله سبحانه وتعالى. فهموا ذلك جيدا. والفضل فضل من؟ فضل الله عز وجل. فهنا الذي يرعى موسى هو من؟ الله. يقول له ولتصنع على عيني تتربى كده قدامي خطوة بخطوة أراقبك وأي أذى هيجي لك أزيح عنك لأن عايزك لمهمة معينة. أنت جندي معين محضرك لمهمة معينة فأي أذى هيجي لك في الفترة الأولانية دي مش هيحصل فيك أي حاجة. ولذلك قلت لكم هذا وليد حدد مستقبله وهو رضيع. احنا اولادنا دينا بنربيهم ما نعرفش اللي هيطلع منهم طبيب ولا مهندس ولا محاسب ولا عالم ولا ملقاط. ممكن واحد يطلع نشال ابنه مش كده يطلع تاجر بانجو ويبقى عالم كبير وابنه تاجر مخدرات. اقدر الله ابن نوح مش كان كافر. لا نعرف ولا نملك مستقبلا لاولادنا فلذات اكبادنا. أما هذا الوليد قال ربنا تبارك وتعالى لأمه وألهمها بذلك إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. مستقبل تحدي لما قال لها ارضعيه وحطيه في التابوت قال لها لا تخاف ولا تحزن خفيش ده احنا هنرجعه مش هنرجعه لك بس ده احنا هنخليه يعيش لحد ما يبقى نبي إلى أن يصبح رسولا وجاعله من المرسلين. فأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به. شاهد: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك. شوف بقى الأقدار، لما يريد الله سبحانه وتعالى أن ينفذ قدرا يهيئ له أسبابه. احفظ دائما كده: والله غالب على أمره. لما يريد أمرا هو يملك أن ينفذه. أنا وأنت لا نملك أمرا. لو أنت نويت تعمل حاجة، تعمل مشروع، عندك الأموال وعندك الخبرة وعندك، ممكن تيجي تاني يوم تموت، يموت اللي هتشرب المشروع في يوم وليلة باللوائح، يقول لك ما ينفعش التجارة دي نهائي، هتلغى بين عشية أو ضحاها. ممكن أنت جايب بضاعة، جايبها من الصين ولا جايبها من ألمانيا ولا جايبها من بتاع، قرارات تطلع يقول لك البضاعة الفلانية دي ما تنفعش تخش. ليه يا عم؟ ده انت قلت لنا اهو كده بقى اعملها على التصدير، مزجنا كده، خد بالك. شاهد من كل ذلك: لا انا ولا انت نملك ان ننفذ من امرنا شيئا الا باذن الله تبارك وتعالى. قولوا لا اله الا الله. اما الله سبحانه وتعالى لما يريد ان يقضي امرا هل يعجزه احد؟ كلا، والله غالب على امره. وتلقى بيهيئ له أسباب. فمن أسبابه: إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله. لما شافته كده مش راضي يقبل أي ثدي، قالت لنعرف مرضعة تكفله. في الآية الثانية: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. والكلمة دي كانت إن هم اقبض عليها، امسك أمن الدولة الفرعوني، قالوا له تعالي هنا. طب مش عرفك إنه هيكونوا له ناصحون؟ يبقى أنت عارف حاجة عن الوليد ده، أنت أكيد تعرف حاجة، لأن الكلمة دي ما تطلعش كده. قالت لهم ناصحون لأنهم ستكفل وليدا للملك، فلازم ينصحون للملك، وما لما نصحوش للملك ينصحوا لمين؟ فنجاه الله سبحانه وتعالى من المأزق اللي وقعت فيه والمطب اللي وقعت فيه. يقول ربنا: فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. دي منا برضه، زي ما قلت لك، وحرمنا عليه المراضع من قبل، حرم الله سبحانه وتعالى. نعم لكم صحيح له. أه؟ لا ما تخطعنيش. فبعد ما ننتهي من تحريم المراضع نخلي إيه؟ الرضاعة في أمه. فجاءت أم أم موسى فالتقم ثديها، فرددناه إلى أمي كي تقر عينها ولا تحزن. قال ربنا تبارك وتعالى: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. قتلت نفسا اللي هو معروف، لما خرج المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، واحد من القبط واحد منين؟ من شيعته، يعني من بني إسرائيل. فالذي من شيعته استغاثه على الذي هو من عدوه، فوكزه موسى، ما كانش يقصد أن يقتله، فوكزه موسى فقضى عليه. بمجرد هذا القتل الخطأ قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. شوف الوصف، ما اكتفاش بهذا، قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. قال ربنا فغفر له مباشرة. فقال ربنا: هذه منا أيضا، منا عليك، هذه منة منا عليك. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم. غم قتل النفس مش سهل، حتى أي واحد ساعات بيصلم ده، ساعات بيجينا أخ يقول لك أنا دست قطة، روح بيجي زعلان كده ومغموم، تقول له ما دام مش كنت قاصد خلاص ما فيش حاجة. طب قتلت واحد راجل طالع كبير كده طلع عليا فجأة وحاولت اتفاداه، رحت خطأ، ده قتل خطأ، ايه حكمه؟ طبعا عتق رقبة مفيش، يبقى صوم شهرين متتابعين، ودية مسلمة الى اهلي الا ان يصدقوا، لو تصدق، لان ده قتل خطأ. فاذا بقتل النفس ليس بالشيء الهين. فنجيناك من الغم. قال تعالى وفتناك فتونا. الفتنة هنا الاختبارات، يعني امتحناك كثير وأعددناك إعداد خاص. لماذا؟ لمهمة خاصة، لمهمة خاصة، لأن إعداد الرسل كما قلت لكم إعداد خاص عشان يتحمل ما سيلقاه من كفر الكافرين ومن فسق الفاسقين ومن جهل الجاهلين. فيك شر، يعني الجاهل إذا جادلك، يعني يقول له سيدنا علي رضي الله عنه لو جادلني جاهل لغلبني، ولو جادلني ألف عالم لغلبته، لأن في موازين معينة في الجدل مع العالم، احنا نحتكم لكذا ونحتكم لكذا، والأصول بتاعتنا في الجدل وفي النقاش هتكون كذا وكذا وكذا. أما الجهل بيخبط، يجيب لك شمال ويجيب لك من يمين، يجيب لك من هنا من هنا من هنا، وقعدي أخذ بالي فنن لك، طب سيبنا من الحتة دي، طب إيه رأي الدين في كذا، طب مش عارف أنت كذا، طب مش ما عندوش موازين للنقاش. أما العالم كلامه منضبط هتناقشه، تعال يا عم الأصول اللي احنا نحتكم إليها إيه؟ كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بفهم من؟ بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم سلف الأمة، ونبدأ نتناقش ونتحاور. واضح؟ يبقى إذن هنا النقاش وفتناك فتونة، يعني امتحناك امتحانات كثيرة وأصبناك بمصائب كثيرة للتربية. وهنا لفتة، لابد أن تعلم أن أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ويبتلى المرء على قدر دينه. يبقى إذن ابتلاء بيكون على قدر الدين، في الدين فيه صلابة وقوة هتزاد لك في الابتلاءات والاختبارات. يطلع لك واحد يفترى عليك افتراء معين، واحد يفترى عليك افتراء معين، وكلما قل الدين تلقى العملية نعم بتنزل عليك، خد بالك مفيش ابتلاءات. فأنت افرح لما يكون في ابتلاءات، اقف كده مع نفسك وقف قل يبقى إذن هنا بقى المحبة الحقيقة، استمر في ديني ولا ارتد عن ديني. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذا لابد من الفتنة في الدين، الامتحان، الاختبار، المصائب. تصاب بمصيبة في زوجك، في أولادك، في مالك، في ذريتك، في عرضك، في شرفك، ابتلاءات. فماذا تفعل لها؟ تقف أمام الله تبارك وتعالى متهجدا ساجدا ليرفع عنك البلاء، وتكثر من إنا لله وإنا إليه راجعون، وتكثر من قولك لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، وتكثر من قولك اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني. إن قلت ذلك أذهب الله همك وفرج كربك. وتكثر من الاستغفار، فثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن من استغفر الله أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا. وتكثر من دعوة ذي النون عليه الصلاة والسلام، ما دعا بها مؤمن إلا وأجيب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا هو المخرج من الهموم ومن المحن. فيقول ربنا تبارك وتعالى لموسى وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. نقف عند هذا القدر، وللحديث بقية في الأحد القادم إن شاء الله تبارك وتعالى بين المغرب والعشاء. في سؤال جاءنا، أخ نذرا بأن الله لو شفى ابنه أن يذبح شاة، والآن شفي الولد ولم يجد الشاة، فماذا يصنع؟ نقول أولا كره العلماء النذر، ما تنذرش، لأن النذر بيوجب على الإنسان ما لو ما لم يوجبه عليه الله. ربنا ما أوجبش عليك إن لو شفى ابنك تذبح له حاجة، رحت أنت أوجبت نفسك لله علي إن نجح ابني أفعل كذا، لله علي إن ولدت زوجتي أفعل كذا، لله علي إن شفي ابني أفعل كذا، أنت أوجبت على نفسك. فمدح الله الذين يفون بالنذر، قال يفون بالنذر فمدحهم. فإذا أوجبت على نفسك شيئا بالنذر ينبغي أن توفي. طيب ما استطعت أن أوفي فماذا أفعل؟ قال علماؤنا كفارة النذر ككفارة اليمين، يطعم 10 مساكين إن كان يجد، فإن لم يجد يصوم 3 أيام، ولا يشترط في 3 أيام أن تكون متتابعة، ما يشترطش ممكن يوم اثنين وخميس واثنين أو يوم بعد يوم، المهم تكون متفرقة. طيب هل آكل من النذر وجدت؟ يعني الآن نذر أو نذرت أن تذبح شاة عند شفاء ابنها ووجدت الشاة، ذبيحة النذر لا يأخذ منها أهل البيت شيئا، توزع كلها للفقراء لأنها لله لا يأخذ منها شيئا. فإذا نكتفي بهذا القدر، وأكون بعد الصلاة تجلس معايا تشوف عايز إيه إن شاء الله، ونناقشك في اللي أنت عايزه إن شاء الله تبارك وتعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.